بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العلي العظيم. قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ألا، هذه اللفظة كما يقول علماء اللغة أنها حرف تنبيه، باعتبار أن المتكلم إذا أراد أن يقول كلاما مهما ربما يكون المخاطب السامع غافلا، ففي هذه الحال يؤتى له ببعض الحروف التي تنبهه إلى من يتكلم، من ضمنها ألا. وعادة ما يؤتى بها فيما إذا كان المتكلم يريد أن يبين إلى المخاطب أمرا مهما، ألا لله الدين الخالص. يقول علماء البلاغة أن الجار والمجرور إذا تقدم دل على الاختصاص، يعني هناك فرق بين أن أقول الدين الخالص لله وبين أن أقول لله الدين الخالص. إذا قلت الدين الخالص لله، لله جار ومجرور، لام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور، فإذا أخرت الجار والمجرور لا اختصاص في الجملة. الدين الخالص لله، فهل ينفي أن يكون الدين الخالص لغير الله أيضا؟ ممكن. القلم، هذا القلم لزيد فقط، يمكن أيضا ولعمرو بعد ذلك أقول. لكن إذا قلت مثلا لزيد هذا القلم، يعني ليس لي أحد آخر، لا يشركه معه شخص آخر في ملكية هذا القلم، فكذلك هنا لله الدين الخالص، يعني لله دون من سواه. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل بالشريك، ربما غير الله يقبل، البشر يقبل بالشريك لا إشكال، تعبد هذا الإنسان وذاك لا مانع، الصنم أيضا لا يرفض الشريك، لذلك يعبدون هذه الأصنام وتلك الأصنام. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بشريك له في عبادته. لله الدين الخالص، خالص له. ولذلك أفتى العلماء أن كل العبادات التي تأتي بها من شرائط صحتها الإخلاص وعدم الرياء، فمتى ما دخلها الرياء، الرياء نوع إشراك مع الله سبحانه وتعالى، يعني الآن لما أنا آتي إلى المسجد من أجل أن أصلي، لكن أتقرب بهذه الصلاة لمن؟ لا لله، ربما لله ولعبد الله. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الصلاة، بل هي صلاة باطلة، لأنه الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نخلص له في عبادته ولا نشرك معه غيره. لله الدين الخالص، هذا مما اتفق عليه المسلمون. ولذلك لا تجد مسلما يقول أنا أعبد الله وأعبد غير الله، أعبد الله وأشرك في عبادتي زيدا أو عمرا، لا يوجد مسلم هكذا. فلذلك نجد أن إطلاق كلمة الشرك على بعض الممارسات التي يفعلها بعض المسلمين ليست في محلها، لأن الشرك ما هو؟ لما نقول هذا أشرك، الشرك هو صرف بعض العبادة لغير الله، مع الله أو من دون الله. بالنسبة إلى صرف بعض العبادة، هنا كلام، ما هي العبادة؟ لما نأتي إلى كتب علماء السلفية نجد أنهم كثيرا ما يطلقوا كلمة الشرك على بعض الممارسات التي يفعلها بعض المسلمين، مثلا التوسل بالصالحين والأولياء شرك، التبرك بقبورهم شرك، النذر لهم شرك، ندائهم وطلب الحاجات منهم شرك، وكل هذه شرك أكبر مخرج من الملة، لأن في شرك أصغر وفي شرك أكبر. الشرك الأصغر هو الرياء، يقول هذا لا يخرجك من الإسلام، لكن الشرك الأكبر مخرج من الملة. فمن توسل بولي ومن تبرك بقبر ولي ومن نذر لولي ومن نادى وليا وقال يا علي يا محمد فقد كفر، فهو كافر، لا ترتب عليه أحكام المسلمين، ولذلك إذا مات لا يصلى عليه، فقد قال يا علي، بقوله يا علي كفر وخرج من الإسلام، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه أشرك. ما معنى أشرك؟ أي صرف العبادة لغير الله، صرفها لعلي، طلب الحاجات من علي. إذا طلب الحاجات لابد أن يكون من الله جل وعلا. الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا عليا، فإذا ادعوني الدعاء عبادة. وهذا الذي قال يا علي أو طلب الحاجات من علي، معنى ذلك أنه عبد عليا، فإذا عبد عليا فقد أشرك. بحثت في كتب علماء السلفية ونقبت وتعبت وأطلت البحث، أريد أن أعرف ما هي العبادة، أريد أن أنظر وأبحث وأتحقق وأفهم، هل لما أنذر لغير الله هل هذه عبادة؟ أريد ضابطة حتى أفهم أن طلب الحاجة من علي أو من الولي عبادة أو ليست بعبادة. أريد منهم تعريفا للعبادة بحيث يكون هذا التعريف ضابطة، أعلم أن هذا الفعل يندرج تحت العبادة فيكون صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شركا أو ليس بعبادة. ومع كثرة البحث لم أجدهم قد اتفقوا على تعريف واحد للعبادة. وكل هذه الأمور لا تندرج تحت التعاريف التي ذكروها للعبادة. وهذا كلام يطول لما أريد أن أذكر ما هي تعاريفهم وماذا يرد عليها، هذا كلام يطول ولكنه بحث كتبته وإن شاء الله ينشر بعد ذلك. فعلى كل حال نريد تعريفا للعبادة تتفقون عليه لنعلم أن هذه الأمور تندرج تحت العبادة أم لا. وجدنا أنها لا تندرج تحت العبادة التي عرفتموها أنتم في كتبكم. إذن إطلاق الشرك هذا تسرع ومجازفة عظيمة في إخراج مسلم أو طائفة عن الإسلام، والحال أنكم أنتم أنفسكم لم تذكروا تعريفا محددا للعبادة. ألا لله الدين الخالص. لا أحد يشك، يعني حتى الذي يقول يا علي، هذا لا يقول يا علي يعتقد بألوهية علي عليه السلام. لما تأتي إليه وتقول له لماذا تقول يا علي، يقول إنما أتوسل بعلي لله جل وعلا. هل بيد علي حاجاتك، يقول لا، علي عبد من عبيد الله، حاجاتي بيد الله ربي ورب علي، ولكن أنا أجعل علي عليه السلام واسطة من أجل قضاء حاجاتي عند الله جل وعلا الذي أعتقد بربوبيته ولا أعتقد بربوبية من سواه. يأتي هنا إشكال، وهو ما يأتي من الآية المباركة، وهي قوله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنتم أيها الشيعة اتخذتم من دون الله أولياء وهم أئمتكم، تدعونهم، جعلتهم وسائط بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، والله رفض الواسطة ولذلك أنكر على هؤلاء لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا يريد الزلفى، ادعوا الله مباشرة. هل الله سبحانه وتعالى به صمم لا يسمع؟ لا. هل الله بعيد؟ لا، ليس ببعيد. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، فلماذا لا تدعون الله مباشرة؟ نقول في الجواب على ذلك، أولا هذا ليس بكلام المؤمنين ولا بكلام المسلمين ولا بكلام الذين يعتقدون بالله ربا. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء. الولي من ضمن معاني الولي أيها الإخوة الرب، وهذه الآية تدل على هذا المعنى، الذين اتخذوا من دونه أولياء أربابا. كيف فهمنا أن الأولياء هنا بمعنى الأرباب؟ لأن هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عبدوهم أي اتخذوهم أربابا وآلهة. فإذا هنا أمران. الأمر الأول أن هؤلاء الذين قالوا الذين اتخذوا الأصنام زلفا وواسطة عند الله سبحانه وتعالى وقعوا في موبقتين، في خطأين عظيمين مهلكين. الخطأ الأول أنهم اتخذوا هؤلاء هذه الأصنام آلهة، والذين اتخذوا من دونه أولياء، ولم يتخذوا الله إلها. لذلك قال من دونه، ما قال والذين اتخذوا معه أولياء، لا لا معه أولياء، من دونه عبدوا الأصنام ولم يعبدوا الله. هذه هي الموبقة الأولى. الموبقة الثانية أنهم عبدوهم، اعتقدوا بألوهيتهم ثم عملا عبدوا هذه الأصنام، ولذلك هم يعترفون بعبادة الأصنام. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى، لأن التقرب إلى الله جل وعلا لا يكون باتخاذ الوسيلة من تتقرب به إلى الله آلهة، لا يكون. الشيء الثاني أن التقرب بالعبادة، فكيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة غيره؟ هذه ليست قربة، لأن هذا العمل مبغوض عند الله جل وعلا، وإنما يتقرب إلى الله بما يحب لا بما يبغض. ولذلك لو أن إنسان يريد أن يشرب الخمر قربة إلى الله تعالى يصير؟ لا يكون، لأن هذا فعل مبغوض عند الله جل وعلا. يريد أن يتقرب إلى الله بقتل مؤمن، بالزنا، بالكذب، هذا لا يكون. إنما يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب لا بما يكره، وعبادة غيره مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتقرب بها إلى الله تعالى. هل هذا ينطبق على الشيعة الذين يتوسلون بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ أولا، ما اتخذوهم آلهة من دون الله. كل إنسان الآن لما يقول يا علي تقول تعال، أنت قلت يا علي، قل لي هل تعتقد بأن عليا آلهة؟ يقول لا. تعتقد بأن عليا ربا؟ يقول لا. إذن ما هو علي؟ قال علي هو عبد من عبيد الله يعبد الله سبحانه وتعالى، ونحن على خطاه نسير. ثانيا، الذي قال يا علي أنت هل تعبد عليا فتتقرب بعبادة علي لله؟ يقول لا، لا أعبد علي، هذه صلواتنا، هذه عباداتنا، لا نخفيها بحمد الله ونعمته، فأين عبادة علي؟ بعضهم يأتي إلى الشيعة ويحتج على الشيعة، يقول شوف أنتم حالكم حال أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نقول أولا، نحن لم نتخذ أئمتنا آلهة، ثانيا لم نعبدهم، وإنما طلبنا منهم الحاجات من أجل أن يكونوا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لكن ربما يرجع هذا المخالف يقول لماذا تطلبون منهم الحاجات؟ سلمنا الآن، فهمنا أنتم لا تعبدون عليا ولا تعبدون الأئمة. بالمناسبة هم لا يفهمون، أنا قلت يقول فهمنا، هم لا يفهمون، لأن الإشكالات منذ زمان ابن تيمية إلى يومنا هذا تكرر. نفس إشكالات ابن تيمية. علماؤنا الأعلام رحم الله الماضين وحفظ الباقين أجابوا على كل الإشكالات بالجواب الكافي الشافي، ومع ذلك بمجرد أن تلتقي مع واحد أنتم تعبدون عليا، لماذا تقولون يا علي؟ تجيبه وتوضح إليه، تلتقي به بعد يومين وهذا نلاحظه. يعني نلاحظ أن في غرف البالتوك بعضهم يدخل في غرفة ويوجه إشكال، أنتم تعبدون علي، الجماعة الشيعة المؤمنون في الغرفة يجيبونه بالجواب الكافي الشافي المسكت، ما عنده جواب. بعد ليلتين تذهب إلى غرفة ثانية تجد نفس الشخص يطرح نفس الإشكال، نقول أنت تفهم أو لا تفهم، إشكال أجبنا عليه، ثم هكذا يأتي شخص آخر هو موجود لعله في هذه الغرفة أو في تلك ويكرر نفس الإشكال. يعني أشياء يتجولون بها من مكان إلى مكان يريدون أن يشوشوا على الشيعة، لا أنهم طلاب حق. طالب الحق عندما تجيبه بالجواب الكافي المقنع الوافي ينتهي الإشكال، يسقط الإشكال، يقول نعم هذا الإشكال انتهى، لا يعود فيكرر الإشكال مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. من زمان ابن تيمية الآن مئات السنين إلى يومنا هذا ولن تنتهي، لن تنتهي غدا وبعد غد وما بعده وبعد 20 سنة وبعد 200 سنة الإشكالات هي تعود وتكرر، والجوابات لكن بأساليب مختلفة بصياغة مختلفة فقط. قد يقول هذا القائل فهمنا الآن أنتم لا تعبدون عليا، ولكن لماذا تدعون عليا؟ لماذا تقول يا علي؟ لماذا تخالفون القرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، أنتم لا تدعون الله، أنتم تدعون عليا وتدعون أئمتكم، إذن أنتم تخالفون كتاب الله صراحة وبالوضوح. الجواب على ذلك، نحن نتكلم في أنه يجوز أن أقول يا علي يا محمد يا حسين أو لا يجوز، هذه هي المسألة، يجوز أو لا يجوز. أنا ماذا أصنع مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم في مسألة علمية. افترض الشيعة أخطأوا، كلهم أخطأوا، هذا لا يمس بمذهب الشيعة، الشيعة شيء ومذهب الشيعة شيء آخر، بعضهم يربط بين الشيعة وبين المذهب، واحد شيعي عمل كذا إذن مذهبكم باطل، ما علاقة المذهب بهذا الشيعي إذا أساء أو أخطأ؟ نحن نتكلم في مسألة علمية بغض النظر عما يصنع الشيعة، هذا أولا. ثانيا انظر إلى كتاب مفاتيح الجنان، هذا كتاب مفاتيح الجنان المنتشر عند الشيعة الذي الشيعة يدعون ويقرؤون يدعون الله مما كتب فيه، ولا يكاد بيت شيعي ليست فيه نسخ من كتاب مفاتيح الجنان. فهل يوجد فيه يا علي ويا محمد بالكثرة التي أنتم تدعونها؟ ربما تجدون في دعاء دعائين، دعاء الفرج يا محمد يا علي يا علي يا محمد أكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، هذا واحد، ودعاء التوسل، ولا يحضرني الآن دعاء آخر موجود فيه يا علي. مع أن الأدعية فيه كثيرة جدا، كلها توجه إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي قال الشيعة لا يدعون الله ولا يطلبون الحاجات من الله؟ من الذي قال ذلك؟ هذه مساجدهم، هذه صلواتهم، هذه قنوت، هذا قنوتهم، دعاء كميل في ليالي الجمع يقرؤونه، دعاء السمات ودعاء الندبة وإلى آخره من الأدعية. هذه الأدعية كلها توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في مفاتيح الجنان، هذه أدعيتنا. ثم بالنسبة إلى الدعاء الذي نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، هل يستجاب إلينا؟ سؤال هذا الذي يشكل علينا. تقول أنت تدعو الله أو لا تدعو؟ نعم أدعو. كلما تدعو استجيب لك. قل لي متى تدعو فيستجاب لك؟ ما هي نسبة الأدعية التي أنت تدعوها فيستجاب لك؟ قل لي كم. إن قلت 50% لا أصدقك، إن قلت 10% لا أصدقك، إن قلت 5% يستجاب لك لا أصدقك. فكم من الأدعية يستجاب إلينا؟ نحن نجد بالوجدان بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا، بسبب غفلاتنا. أنت لما تعمل معصية هذه تحجب الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. نحن نرتكب هذه الذنوب، عندما يكون عندنا مريض ندعو الله يا رب اشفه 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 ليل نهار لا يستجاب إلينا. بعد هذه الحالة من اليأس ماذا أصنع أنا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم؟ أنا دعوته. هل ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هل هو كاذب؟ دعوته ما استجاب لي. هل لم يسمعني؟ هو يريد أن يستجيب ولكن ما سمعني فهو معذور. هل الله هكذا؟ لا. هل الله سبحانه وتعالى يعدني بشيء فيخلف وعده؟ هو وعد باستجابة الدعاء لكن لا أجد استجابة. الإمام سلام الله عليه لما سئل عن ذلك قال نعم، الله جل وعلا قال أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. أنت تريد كلما دعوت الله يستجيب إليك وأنت لم تفي بوعد الله، أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى في كل يوم تعاهد الله إياك نعبد وإياك نستعين، فهل تعبد الله حقا؟ أنت التزمت عاهدت الله ألا تعبد إلا إياه، ولكن الرجل منا يعبد الشيطان، يعبد هواه، يعبد الدنيا، يعبد الدينار والدرهم. فإذا أنت لم تفي بالعهد الذي عاهدت الله عليه فهل تريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفي بالعهد الذي عقده معك؟ لا. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. لما أنا أدعو ولا أجد استجابة لا أتهم ربي، حاشا وكلا، لأن الله سبحانه وتعالى صادق وليس بمحتاج لي، ولا يضره أن يستجيب إلي ولا يخلف وعده. ولكني أتهم نفسي، أنا الذي فعلت من الجرائر والجرائم والذنوب والمعاصي ما حجب استجاب، منع الاستجابة، حبس الدعاء. فماذا أصنع؟ أنت أيها المخالف تصاب بالإحباط واليأس. انتهت المسألة، دعوت فدعوت 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 لم يستجب لك، أصبت بالإحباط لأنه ليس عندك طريق إلى الله سبحانه وتعالى آخر. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل طرقا إليه وأبوابا لرحمته، وهم محمد وآله. ولذلك نلجأ إليهم. لماذا ألجأ إليهم؟ لأنهم عليهم السلام صفوة خلقه، وهم وفوا بعهده، هم وفوا بعهده. ولذلك إذا دعا النبي صلى الله عليه وآله لا يستجاب له. هل حدث التأريخ بأن النبي صلى الله عليه وآله دعا فلم يستجب له؟ لا. هل حدث التاريخ أن واحدا من أئمة أهل البيت عليهم السلام دعا الله فلم يستجب له؟ لا. دعاؤهم مستجاب لأنهم وفوا بعهد الله. والله قال أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، فوفى لهم بعهده. فإذا كان الأمر كذلك، إذن أنا ألجأ إليه لأنهم أبواب رحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله رحمة فقط في أيام حياته؟ الآن مو رحمة، مات انتهى، لا فائدة فيه. الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال لأهل عصرك، للعالمين إلى يوم القيامة. هو رحمة لنا الآن، هذه الرحمة لا تزال مفتوحة. الله سبحانه وتعالى اشترط علينا أن لا يستجيب دعاءنا إلا إذا وفينا بعهده، ولكن هذه الرحمات ما اشترطت علينا شرطا. يعني حتى لو كنت غارقا في الذنوب، لو كانت ذنوبي من قرني إلى قدمي، آتي إلى رحمة الله، إلى هذا الباب الذي جعله الله رحمة للعالمين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوك في حال حياتك فقط أو في حياتك وبعد موتك؟ في حياتك وبعد موتك. ما قيدت الآية جاءوك ما دمت حيا؟ لا. فإذا أبواب الرحمة مشرعة. نحن ما حصل عندنا اليأس، وما حصل عندنا القنوط من رحمة الله، ولذلك سلكنا أبوابا لهذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ربما يقول المخالف وهل الله سبحانه وتعالى ليس برحيم؟ أنتم تغالون في أئمتكم، الله هو أرحم الراحمين. يعني رحمة النبي صلى الله عليه وآله ورحمة أهل البيت أعظم من رحمة الله؟ نقول لا، ليست أعظم. لا نقول هي أعظم، هذه الرحمة هي رحمة من عند الله، هي من رحمات الله. الله فتح لنا أبواب الرحمة. قد يقول المخالف: لا، الله لا يحتاج إلى أن يجعل أبواب رحمته محمدا وآله. صلي وسلم على محمد. فنقول: الله ليس بمحتاج، نحن المحتاجون، نحن الذين نحتاج. وهنا حكمة عظيمة. قد يقول القائل: ليش، لماذا الله سبحانه وتعالى ما يرحمني وانتهت السالفة، يطولها بعد علي ليش؟ يعني مثل الآن أنت تأتي إلى مسؤول وتقول له: أنا عندي الحاجة الفلانية. هو يريد أن يقضي حاجتك، الله سبحانه يريد أن يقضي حاجة لأنه رحيم. يقول له: روح لفلان المسؤول الفلاني اللي تحتي. أنت تقول: لماذا تعذبني؟ لماذا؟ اقضي حاجتي، أنا أعلم أنك تريد أن تقضي حاجتي وأنت رحيم وشفيق، لماذا تجعلني أذهب إلى زيد وعمر وباكر وكذا وأنا لجأت إليك؟ هكذا الحال. لماذا الله سبحانه وتعالى يلجئنا إلى محمد وآل محمد من أجل أن يعذبنا؟ لماذا لا يقضي الحاجات مباشرة وتنتهي القصة؟ نقول: الحكمة هي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتبين إلى الخلق أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي من عنده في حال حياته بالمعجزات والكرامات، وفي حال وفاته بالمعجزات والكرامات أيضا، ولذلك جعله بابا من أبواب الرحمة. فالذي يدعي أن محمدا صلى الله عليه وآله ليس بنبي، أقول: تعال معي، تعال معي، أنا أعتقد أنه بركة وأنه باب رحمة، وننظر ما هي بركته في حياتنا هذه ليتبين إلينا أنه نبي أو ليس بنبي. وكذلك بالنسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، لما نأتي إليهم ونلجأ إليهم عندما تضيق بنا السبل ونجد حاجاتنا قد قضيت، ألا نعتقد بأنهم أولياء الله؟ ألا نعتقد بأنهم أئمة حق؟ وإلا أنتم تجدون الزيارات المليونية من قبل الزائرين في العراق، يأتون مشيا الأيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، يمشون يأتون إلى الحسين عليه السلام. هؤلاء أغبياء؟ لا، هؤلاء قضيت حاجاتهم أو حاجات من يعرفون. الإمام سلام الله على الإمام الحسين مرتبط بشيعته حيا وميتا، النبي صلى الله عليه وآله مرتبط بالمؤمنين وبالمسلمين حيا وميتا، ولذلك يأتي هؤلاء إلى زيارة الحسين رغم المتاعب، رغم المصاعب في الزمان السابق في العهد البائد. كان كثير يخاطرون بأنفسهم وكثير يقتلون، يقول: أريد أن أصل إلى الحسين سلام الله عليه. إذن الذين يدعون أن هناك أئمة للدين غير هؤلاء، الذين يدعون أئمة غير أئمة أهل البيت، نقول: تعالوا معنا فلنتوسل بهم، هل يقضون لنا حاجات؟ هل هؤلاء أبواب رحمة؟ المخالفون يعلمون بذلك، ويعلمون أن أئمتهم ليست أبواب رحمة، ولذلك أرادوا إغلاق هذا الباب. قالوا لا هذا كفر هذا شرك حتى لا تقيم عليه الحجة في هذه المسألة. إذا ما قال شرك تقول تعال نتوسل بفلان من تعتقد بأنه إمام هدى هل تقضى حاجاتي أم لا؟ يقول لا هذا شرك. أغلق عليك الباب واستراح، والقصة معلومة وواضحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم.